بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. السلام عليكم إخوة الإيمان جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة شريفة من ليالي شهر رمضان، ليلة ميلاد الإمام الحسن الزكي المجتبى السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإنسان الطاهر المقدس العظيم الذي يحترمه المسلمون على الإطلاق. ونحن في هذه الليلة نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمن على المسلمين جميعا وعلينا وعليكم ببركة هذا المولود العظيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن علي وفاطمة، بالنصر والنجاح والفلاح إن شاء الله. وقد اخترنا لهذه الندوة، لهذه الحلقة، موضوع التوحيد والشرك من منظور أهل البيت عليهم السلام، نظراً أولا لأهمية هذا الموضوع وكونه أم القضايا في الحقيقة إن صح التعبير، وأيضا لأن عالمنا اليوم أصبح مع الأسف مليئا بالعقائد الفاسدة الضالة المضلة، خصوصا في مجال التوحيد الإلهي. وثالثا لأن هناك إجمالا ظلم قد يقع على طائفة إسلامية عظيمة بحجة أنهم لا يتخذون موقفا واضحا وصريحا وشفافا من مسألة التوحيد والشرك. هذه الأمور الثلاثة تطلبت أن نخصص لهذا الموضوع حلقة. طبعا الوقت ليس كبير والمجال ليس واسع، نحن نكتفي بإشارات، وأرجو أن يعذرنا المستمعون الكرام، لأن هناك أيضا وقتا مخصصا للسؤال والجواب، فمحاضرتنا قد لا تستغرق أكثر من 40 دقيقة أو 45 دقيقة. لقد ركز أهل البيت عليهم السلام، وأقصد أئمة أهل البيت عليهم السلام، على العقائد، وبالخصوص على مسألة التوحيد، تركيزاً لم يركزوا مثله على شيء آخر وعلى جانب آخر من جوانب العقيدة، كما أنهم سبقوا غيرهم في هذا المجال وأعطوا هذه المسألة الكثير من التوضيح والكثير من الإيضاح والكثير من البيان. وقبل كل واحد من هؤلاء، الإمام علي عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، في مقدمة أئمة أهل البيت، أعطى هذه المسألة مساحة كبيرة من الاهتمام. الواقع كان هذا الاهتمام خصوصا في عصر كانت الجاهلية قد أزيلت من الساحة العربية والمجتمع العربي، ولكن يبدو أنه بعض البوادر والطلائع أخذت تعود من جديد إلى الساحة الإسلامية، فاقتضى الأمر إعطاء هذا الأمر اهتماما وتركيزا، خصوصا بعد الفتوحات التي جاءت بأقوام مختلفة وشعوب وثقافات متنوعة، كان في بعضها الشرك وكان في بعضها الانحراف في مسألة العقيدة. لذلك نلاحظ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد أن استلم الحكم توج خطبه بديباجات رائعة توحيدية، وأخذ يبدأ خطبه بالحديث عن الله، هذا غير أنه خصص بعض خطبه في التوحيد. فلا يستغرب أحد لماذا المجتمع الذي مضى عليه 25 سنة من التربية الإلهية، من التربية الإسلامية، لماذا الإمام علي عليه السلام يتحدث وكأنه يتحدث إلى مجتمع جديد لم يتذوق التوحيد؟ السبب هو أن فلول الجاهلية التي ولت بسيفه مضافا إلى دعوة رسول الله وجهود سائر المسلمين، هذه الفلول للأسف بسبب بعض العلل والأسباب الاجتماعية أخذت تعود، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفكى كما يقول الشاعر، حتى أن هذا الشيء وهذه الحالة اشتدت في زمان الإمام الحسن سلام الله عليه، واشتدت في زمان الإمام الحسين، حتى قال الشاعر هذا الكلام. واشتدت أكثر في أواخر القرن الثاني، أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، وفشى شيء من الكفر والزندقة والشرك وما شاكل ذلك. من هنا نجد أهل البيت عليهم السلام وقفوا وقفة رجل واحد في مقابل هذه الانتكاسة ورجوع فلول الشرك والزندقة واللادينية. أهل البيت عليهم السلام بسبب هذه الحالة وهذه العوامل ركزوا اهتمامهم على تجذير جذور وأسس الإيمان بالله والتوحيد ومكافحة الشرك، قبل أن يعرف غيرهم الخطر الذي يتهدد المجتمع الإسلامي. وأقولها كحقيقة، وأرجو من إخواني الحاضرين والذين يسمعون هذه المحاضرة أن يتحققوا من هذه القضية. لو لم تكن جهود أهل البيت عليهم السلام في مجال تعميق الإيمان الديني وفي مجال تقوية أسس التوحيد وفي مجال مكافحة الشرك والزندقة، لعانى المسلمون اليوم في قرننا وعصرنا هذا من مشاكل عظيمة، بل من ردة عقائدية لا يعرف مداها. أهل البيت عليهم السلام أعطوا توضيحات كبيرة وعميقة وجميلة في هذا المجال، ونبهوا العقول ونوروا الأفكار وأحيوا النفوس بنسيم العلم الإلهي الذي رزقوا منه، خصوصا في مجال العقائد وبصورة أخص في مجال الإيمان بالله. وقد أعطوا هذه التوضيحات بأشكال مختلفة وفي مجالات مختلفة إلى بعضها. الإمام علي سلام الله عليه في كل خطبة تقريبا أو في أكثر خطبه نجد يفتتح كلامه بشرح أو بديباجة جدا رائعة حول الله وحول صفات الله وما يليق به وما لا يليق به. إذا نحن نعتبر التوحيد أوسع دائرة من هذا الذي اصطلح عليه الآن، وهو مسألة التوحيد الأفعالي والتوحيد الخالقي حسب تعبير بعض الفرق أو حسب تعبير القدماء التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي والتوحيد العبادي. إذا افترضنا التوحيد ذو دائرة أكبر، التوحيد كل المسائل المرتبطة بالحق تعالى، بهذا المنظار إذا نظرنا إلى مسألة التوحيد سنعرف بأن أهل البيت أعطوا مساحة كبيرة لقضية التوحيد. طبعا أنا لا أريد أتطرق إلى الإلهيات بما يشمل العدل والنبوة والإمامة والقيامة، لا، أبقى في دائرة الباري سبحانه وتعالى وما يرتبط به من صفات وأسماء وخصوصيات. لو نحن أخذنا مسألة التوحيد في هذا الإطار، يعني أوسع من الإطار الضيق الذي الآن يصطلحون عليه حينما يتحدثون عن التوحيد والشرك، فقط ينظرون إلى مسألة تعدد الإله، تعدد الرب، تعدد الخالق، تعدد الفاعل في العالم الوجودي في عالم الكون. لا، أوسع من هذا. كل الصفات الإلهية بهذا المعنى لو أخذنا التوحيد لرأينا أن أهل البيت أعطوا مسألة التوحيد مساحة كبيرة من الاهتمام، وخلفوا من ورائهم ثروة هائلة. أول مكان لهذه الثروة إذا تريدون ترونها بأم أعينكم أمامكم نهج البلاغة، هذا ما عدا بقية كلمات الإمام أمير المؤمنين في مستدرك نهج البلاغة وفي أماكن أخرى. الإمام علي سلام الله عليه في خطبه تطرق إلى صفات الباري وخصوصا فيما يتعلق بكونه خالقا ربا، خصوصا فيما يتعلق بكونه معبودا مقصودا، خصوصا فيما يتعلق بكونه ليس مثلا لشيء من مخلوقيه ولا شبيها ولا ند له ولا ضد له. وأيضا كونه غير مركب، كونه غير محدود بحدود الزمان والمكان كما مخلوقوه. بهذا المعنى لو أخذنا التوحيد يعني أوسع لوجدنا هناك مساحة كبيرة في خطب الإمام علي. وأنا أتصور أن علينا جميعا أن نقف قليلا عند هذه العبارات التي بعضها تتجاوز سطرين، ثلاثة، عشرة، نصف صفحة، صفحة، ما عدا بعض الخطب المخصصة في التوحيد، خصوصا ذاك تلك الخطبة التي كانت في جواب ذلك الرجل الذي طلب من الإمام أن يعرفه بالله، عرف ربك من هو. والإمام شوية غضب لأن المطلب مهم وكبير وجسر شوية، لازم الشخص يكون في مستوى المعرفة. والقضية ليست قضية بسيطة وسهلة. الإمام في مقدمة الخطبة يخاطب ذلك السائل: أيها السائل، وين هذا؟ شنو هذا المطلب اللي طلب؟ ثم يجاوبه. طبعا لعل الإمام أراد أن ينبهه بعظمة الأمر حتى يستوعب ويأخذ. هذا مكان. فأنا الذي أتوقعه أن نلقي من جديد نظرة على هذه المقدمات أو الديباجات، ديباجة كل خطبة. احنا عادة عند الخطب نروح رأسا إلى وسط الخطب. الإمام شير يقول، الإمام عنده نزاع ويا من، بعد نترك المقدمة. والحال المقدمة مهمة أصلا، لازم ندرس اجتماعيا ليش الإمام بدأ من هنا، ليش الإمام في كثير من خطبه يبدأ من هنا. ولا نكتفي بنهج البلاغة ونراجع أيضا مستدرك نهج البلاغة، هذا واحد. تارة الإمام علي وبقية الأئمة، بعد هذا بقية الأئمة يشاركون الإمام علي في هذا الشيء، في الأدعية يبينون مسألة التوحيد والشرك والإيمان بالله. وأي إيمان بالله؟ إيمان شفاف. وأي إيمان بالله؟ إيمان تختلط به الكدورات وليس صافيا. الأدعية، وأذكر هنا كلمة الإمام الخميني رحمه الله حيث قال أن الأدعية تفسير القرآن، تبين القرآن. أدعية أهل البيت، وهذا كلام صحيح، أدعية أهل البيت الحقيقة الكثير منها تبيين للقرآن الكريم. لو تأملنا في ذلك للمسنا صحة هذه المقولة. وثالثا، عند الإجابة على الأسئلة، حينما الأئمة يجيبون على الأسئلة أيضا يبينون التوحيد الخالص والشرك شنو هو، هذا مجال ثالث عند الإجابة على الأسئلة. وأيضا لدى الاحتجاجات، وأنا أدعو إخواني حتما وحتما أن يطالعوا كتاب الاحتجاج الذي طبع أخيرا، وطبعا هو له 3 طبعات وأخيرا طبع في مجلدين بشكل جميل، احتجاج الطبرسي فيه احتجاجات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي وإمام بعد إمام، مع أصناف من منحرفي عصرهم خصوصا الزنادقة والكفرة والمشركين. فهنا نجد قسم من هذه الاحتجاجات حول التوحيد والشرك، وكيف أن الأئمة سلام الله عليهم في هذه الاحتجاجات جاءوا بأشياء رائعة، وخصوصا تفسير الآيات والخطابات القرآنية. بعدين الإجابة على بعض الشبهات وتوضيح بعض الإبهامات التي تدور في الأذهان، هذا جانب. فإذا عرفنا أن الأئمة سلام الله عليهم أين بحثوا في التوحيد والشرك، لأن يمكن واحد يجي يقول إذا كان أهل البيت عليهم السلام لا كان لهم موقف من التوحيد والشرك، وين؟ وكأنهم يتصورون ويتوقعون أن يكون هناك كتاب خاص لبحث التوحيد والشرك. لا، هذا مبثوث في الخطب، في الاحتجاجات، في الإجابة على الأسئلة، في تفسير الآيات وأمثال هذه المسائل. نعم، هناك أصلا كتاب ألف بواسطة الشيخ الصدوق رحمه الله، وإن كان البعض ينسبه إلى أحد الأئمة سلام الله عليه وهو الإمام الرضا، في مجال التوحيد. وهذا يجب، هذا الكتاب التوحيد للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381، هذا يجب أن يطبع إلى جانب كتاب التوحيد وصفات الرب لابن خزيمة، حتى نعرف موقف أهل البيت من التوحيد بالمعنى الواسع، وموقف الآخرين ممن يدعون الدفاع عن حوزة التوحيد والذب عنه ومكافحة الشرك. أنا أتصور إذا يريد واحد يخدم الإسلام والمسلمين في عصرنا هذا يطبع هذين الاثنين معا، ويقول أيها الناس، يا أهل العالم، انظروا إلى الكتاب، شوفوا أهل البيت شنو قايلين، وشوفوا الجماعة شنو قايلين، والكتاب الآخر أقصد التوحيد وصفات الرب لابن خزيمة ليس كتاب متروك. العام الماضي أنا اشتريت من عند محقق طبعة محققة بدل مجلد صار مجلدين في مكة المكرمة، ويروجون هذا الكتاب ويقولون احنا المدافعون عن التوحيد يا جماعة، احنا اللي فقط نعرف التوحيد، واحنا اللي اصلا جبنا التوحيد، واحنا اللي خلينا العالم يفهم التوحيد، ولولا نحن لما عرف التوحيد. والحال هؤلاء اهل البيت انظروا ماذا قالوا في كتاب التوحيد، كل سطر صفحة من البحث يحتاج، يحتاج كل سطر، كل سطر مليء مشحون بالمعارف الإلهية، مشحون بالمعارف الإلهية. لكن شو نسوي؟ مع الأسف ابتلي أهل البيت بمثلي وأمثالي الذين لا همة لهم. طبعا أنتوا الحمد لله عندكم همة، وهذه المؤسسة الكريمة مؤسسة آل البيت لها همة، هو وصاحبها ومؤسسها ومن تنتسب إليها هذه المؤسسة. لكن أمثالي عندنا هذا الكتاب الذي هو بحر من المعارف الإلهية، مكبوس ومكدس، ولا نعرف كيف نعمل. ونحن نجد في العالم من يدافع عن الشيطان، من يروج مذهب الشيطان ونظائر مذهب الشيطان، ونحن عندنا هذا الأثر العظيم الشفاف ولا نعمل. فأهل البيت عليهم السلام هم أول من خدم التوحيد وأول من كافح الشرك، حينما بدأت فلول الشرك تعود أدراجها وتحاول. الشرك ما راح، الشرك النبي قضى صلى الله عليه وآله وسلم على كتائبها، قضى على جماعتها، لكن ما قضى على فلولها. فلولها بقيت تتحين الفرصة وتراقب الساحة متى تعود. ومع الأسف في غياب من المسلمين عادت. انظر هذا الحديث، هذا الحديث الكافي. تعلم ماذا قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن بني أمية أذنوا بتعليم الإيمان، أذنوا للناس بتعليم الإيمان ولم يأذنوا بتعليم الشرك، حتى إذا أرادوا أن يأمروهم بشيء أو يفعلوا شيئا أحد ما يقابلهم. علموا الإيمان لكن الشرك ما خلوا أحد يعلم الناس. الشرك شنو؟ يابا من الشرك الحكومة الجائرة اللي هو مو من الله، حكومة الطاغوت، هذا من نماذج الشرك. ما خلوا الناس يعلمون هذا للناس أنه الشرك شنو هو. شوفوا الحديث موجود هنا، ما سمحوا للناس أن يعرفوا ما معنى الشرك. الإمام الصادق كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 415 إن بني أمية، الإمام الصادق شوفي كان الإمام الصادق كان في المنتصف، في منتصف الأول من القرن الثاني، واستشهد وتوفي ومضى شهيدا سنة 148 بعد حوالي 80 سنة من العمر المبارك والجهود المباركة. ذات الوقت قال: إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك، لكي إذا حملوهم عليه على الشرك لم يعرفوه. من جملة ذلك مسألة الحكومة الطاغوتية، حكومة بني أمية حكومة طاغوتية، وهي فتحت الباب للحكومة الطاغوتية التالية وهي حكومة بني العباس. لاحظتم حكومة الطاغوت شنو هو؟ الآن تشوف الحديث عن التوحيد الربوبي والتوحيد الألوهي، ومالين الناس وتارسين العالم بالتوحيد الألوهي والتوحيد الربوبي والتوحيد الألوهي. لا بس مو بس هذا، أولا غلط. التوحيد على تسعة أقسام، تسعة مراحل: توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الخالقية، توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد التقنين، توحيد الحاكمية، توحيد الطاعة، توحيد المغفرة والشفاعة. حوالي تسعة، مو واحدة واثنين. انتو اصلا تقسيمكم ناقص وتقسيمكم غلط، اصلا تقسيمكم غلط. وبعدين هاد اشياء مسويها في غيبوبة، في غفلة من الوضع الذي كان عليه، الوضع الجاهلي. انا كان عندي محاضرة مدت حوالي 15 حلقة قبل انتهت الليلة من احدى الاذاعات حول مجتمع الشرك. لا، احنا نحتاج للدراسة لمجتمع الشرك. راسا تجي مشرك 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 مشرك، انت مثل هذول مثل هذول، انت اصلا عندك دراسة عن مجتمع الشرك؟ ماذا كان يعمل مجتمع الشرك حتى الله؟ عندك دراسة عن مجتمع الشرك؟ ماذا كان يعمل مجتمع الشرك حتى الله هكذا وبخه وهكذا قدح فيه؟ تحمل، أنا شفت في المنشور حول التوحيد والشرك، شرك 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 شرك، أصبح الإنسان ما يقدر لا يتلفت يمين ولا شمال، لأن يخاف بس يتلفت يمين وشمال يسمونه مشرك. ودائما يسحبون ويعممون عليه بعض الآيات اللي جاءت في القرآن الكريم توبخ المشرك. أنت أصلا عندك دراسة عن المشرك؟ عن حياة الشرك؟ فلازم أول مرة نشوف المشركين من هم، ايش كانوا يسوون، كيف كانوا يتعاملون مع أصنامهم، كيف كانوا يتعاملون مع معبوداتهم. أنت اللي ما عندك دراسة دقيقة عن المشركين، شلون رأسا تسحب الآيات اللي وردت في القدح في المشركين اتعممها على المسلم الواحد، وبعدين تهدر دمه تذبحه؟ ما يصير هذا يا أخي. اتقوا في دماء المسلمين، في حياة المسلمين، اتقوا الله. فأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا قبل غيرهم قد فطنوا إلى خطر الشرك، بل ودخلوا في المعركة وواجهوا الزنادقة وواجهوا الوثنيين وواجهوا المشركين، ولكن حسب الأصول بعقلانية من خلال الضوابط والقواعد، يتميز يتميز منهج أهل البيت عليهم السلام في قضية التوحيد والشرك بأنه يقف على ما كان يعمله المشركون وما كانوا يعتقدونه تجاه أصنامهم. يتميز منهج أهل البيت بالعمق وبالدقة في توضيحهم للتوحيد والشرك، بالإضافة إلى أن أهل البيت عندما يبحثون في التوحيد والشرك لا يحصرون البحث على جانب جانبين، هناك أشياء أيضا مهمة. أهم شيء في مجال التوحيد، أصلا التوحيد ما هو؟ هناك عبارتين، واحد من الإمام علي، واحد من الإمام الصادق عليه السلام. التوحيد ألا تتوهمه. أتريد، قال يا هشام، جملة في التوحيد وجملة في العدل؟ هذا عن الإمام الصادق. التوحيد ألا تتوهمه. الواقع لخص الإمام الصادق والإمام علي جده الأعلى، جده الطاهر، لخص التوحيد في هذه العبارة، بل روح التوحيد هذا هو شنو؟ وهو أن التوحيد ألا يدخل الباري سبحانه وتعالى في وهمك، لا تسبغ عليه صفات المخلوقين وأحد لوازم التوحيد الذاتي هو أن تسبق عليه صفة المخلوقين. لما قلت الله سبحانه وتعالى ذا أبعاض، ذا أجزاء، أو مكون من جزئين من الذات والصفات، سويت مثلي، سويت مثلي، وأدخلته في مفهوم المخلوق اللي يدخل في ذهني. الله سبحانه وتعالى لا يدخل في وهم أحد، الله سبحانه وتعالى فوق الأوهام، الله سبحانه وتعالى ليس له زمان ولا مكان ولا كيفية ولا حدود. شلون أنت تدعي التوحيد وتقول الله ينزل ليلة الجمعة من السماء السابعة إلى السماء الأولى وينادي ألا هل من مستغفر، ألا هل من تائب، وتقول أنا إمام الموحدين، وتقول أنا جايب لكم التوحيد الخالص؟ ما يصير هذا. التوحيد ألا تتوهمه. الله سبحانه وتعالى ليس شبيها بالمخلوقين. ما دام سويت شبيه بالمخلوقين دخلت في وهمك، حددته. لما قلت مثل فلان أخذ حكم فلان أيضا، مثل فلان قد فلان يعيش في حدود الزمان والمكان، فلان يعيش محصورا بأطر معينة، يعني الله محصور بأطر معينة. كيف أنت تقول أنا موحد وتقول إن الله له رجل ويد وعنق وأسنان ورجل إلى آخره؟ تفضل، هذا التوحيد وصفات الرب مجلدين. شوف شنو، شوف شنو بي. كل الأعضاء والجوارح للإنسان عنده موجود في هذا، أثبته لله. العرش هم سواه كرسي وجالس على الكرسي. الإمام الصادق يتعرض للعرش، تفضل هنا شوف العرش، يعطيك توضيح شفاف أنه العرش، ولا تتصور كرسي والله قاعد عليه والله هناك. ينطي معنى دقيق للعرش. الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام علي عليهم السلام، انظروا اشكد يأكدون على أن الله ليس بجسم ولا جسماني ولا شبيه بالمخلوقين، لا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس. هذا التوحيد الواقعي، وإلا تجي توحيد عبادي والتوحيد فلان، هذا صحيح ما ننكر هذا، وإن كان هناك بعض الأخطاء في هذه المجالات والتقسيمات والتطبيقات ما ننكر هذا، لكن اخرج من هذا شوي، شوف الآخرين شنو يقولون، شوف أهل البيت اللي هم تلامذة رسول الله المختصين به، هذول شنو يقولون، تراجمة الوحي شنو يقولون، وكلماتهم وعباراتهم موجودة أمامك. وكأنه ما شايف أحد أمامك، وكأنه بعد ما مخلوق أحد، فقط واحد هو شيخ الإسلام، والغير أبدا ما عرف الإسلام، والرجال عنده 100 غلطة. انظر إلى ما يقوله علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى ما قاله الإمام الصادق. من الأشياء المهمة التي تطرق إليها أهل البيت في مسألة التوحيد والشرك، مسألة الغلو. الغلو، أهل البيت حاربوا الغلو محاربة قوية، لأن الغلو هو أيضا نوع من الشرك. الغلاة مشركون، شوفوا الجواهر، الغلاة والمفوضة مشركون نجسون، لأن الغالي هو الذي يرفع الإمام أو النبي إلى مرحلة الربوبية والألوهية، فسوى إله ثاني وسوى رب ثاني، هو هذا المشرك هذا. فأهل البيت براء وبراء من هذه وصمة، من هذه التهمة، بل هم في طليعة من حاربوا. راجع أتصور المجلد 35 من البحار، أتصور هذا المجلد حوالي 150 صفحة، الغلاة والمفوضة وموقف أهل البيت من هؤلاء، موقف الإمام علي، موقف الإمام الصادق، موقف الإمام باقر، الإمام الباقر وسائر الأئمة سلام الله عليه من الغلاة. فإذا أهل البيت عليهم السلام في مجال توضيح التوحيد والشرك نفوا التشبيه وحاربوه، نفوا الجسمانية وحاربوها، نفوا الغلو وحاربوا الغلاة، ونفوا الكيفية. وأنت تعلم أن مشكلة هؤلاء الذين اليوم يدعون الدفاع عن التوحيد والشرك، هؤلاء في تاريخهم القديم ولا زالوا أيضا يؤمنون بالكيفية، علي ومن عقائدهم الكيفية أن الله سبحانه وتعالى لما ينسب إلى نفسه اليد والرجل والساق والصدر والذراع وإلى آخره يقولون بهذه الكيفية حتى لا يؤولون، حتى أنهم لا يعطون مجالا للعقل بأن ينفي التفسير الخاطئ إلى الله سبحانه وتعالى، بينما أهل البيت ينفون الكيفية وضد الكيفية. لاحظتم؟ ذلك الشخص يأتي إلى الإمام يقول مولانا شنو معنى وفي السماء إله وفي الأرض إله، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الإمام يقول له أنت في بصر في البصرة شو اسمك؟ يقول له حسن. اسم مثلا محمد. يقول له في الكوفة شلون؟ يقول محمد. يقول أنت اثنين محمد؟ يقول له لا. خلص جوابك هذا. معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الله، هو الله في السماء في الأرض هنا هناك في الغرب في الشرق، هو واحد مثل ما أنت محمد في البصرة ومحمد وين؟ في بغداد وفي الكوفة. فما عندنا آلهة مختلفة. يقولون فد واحد اجى ادعى الألوهية أخذوه الحاكم أخذه وأراد أن يجلده ويضربه، قال له تعال أنت إله وين؟ قال ذاك إله السماء أنا ما أخالف ولا إيش اسمه أنقضه ولا أنكره، أنا إله الأرض. هو ده يقول هو الذي في السماء إله، فأنا إله الأرض هو ذاك إله السماء. قد يخطأ الأشخاص في تفسير هذه الكلمات، احنا نشوف أهل البيت عليهم السلام بدليل معقول يقول أنت في البصرة شو اسمك؟ يقول له محمد. يقول له في الكوفة شو اسمك؟ يقول له محمد. يقول أنت اثنين؟ ولا واحد. وهذا معنى هو الذي في السماء إله وفي الأرض لا، يعني إله السماء نفسه إله الأرض وإله الأرض نفسه إله السماء. أهل البيت عليهم السلام لو نحن أنصفناهم وجب علينا أن نعطيهم المجال ليتكلموا ليتحدثوا ولا خوف. إذا واقعا كلنا مخلصون لله سبحانه وتعالى مخلصون لدين الله لنستمع إلى ما يقوله أهل البيت، وأهل البيت شخصيات معروفة من حيث الأصول، من حيث الآباء، من حيث الانتماء، من حيث التربية، فلماذا نسمع لكل إنسان ولا نسمع لأهل البيت عليهم السلام؟ لماذا شخص بعد 700 سنة جاي شايف بعض الأشياء بعض العبارات حفظ آيات خلص أنا عرفت كل شيء أنا عرفت كل شيء؟ والذين كانوا في ركاب رسول الله في مدرسة رسول الله ليل نهار زق العلم زقة زقة، لماذا هؤلاء ما نأخذ منهم؟ هذا نوع من عدم الإنصاف، بالإضافة إلى أنه ضرر متوجه على الأمة الإسلامية. لماذا حينما يأتي اسم الإمام الصادق إمام الصادق، لماذا حينما يأتي اسم أهل البيت رأسا نحاول أن نعتم عليهم، نحاول أن نضرب دونهم حجاب وستار لا يعرف أحدهم أحد هؤلاء ولا يستمعون إلى أقوالهم، وكل شخص نسمح له وأشخاص بأفكار غريبة نسمح لهم أن يقولوا ما يقولوا، ولا تجد كلاما عن أهل البيت عليهم السلام، هذه خسارة. الواقع الموضوع شائك وواسع، ولو انتهى وقتنا أرجو أن ينبهني الإخوة. عندي نقطة أخرى وهي مسألة التثليث لأهل البيت عليهم السلام، كلام مع الثانوية مع المثلثة خصوصا النصارى. الإمام الرضا عليه السلام، بل وسائل الأئمة عليهم السلام عندهم حوارات مع النصارى، ونحن نرى أن هؤلاء يؤيدون النصارى أيضا، تعلمون أو لا؟ هؤلاء يسكتون على بعض سقطات النصارى ويسكتون عليها وكأنهم في وفاق مع النصارى، بينما حينما يأتون إلى الفرق الإسلامية بالسكين يذبحونهم. أهل البيت من الأول رسموا موقفهم من النصارى، حوارهم مع الجاثليق في المجلس الذي كونه المأمون، أرجو أن تطالع ذلك الحوار، وغيرهم من النصارى غير مجموع مع الأسف. أنا الآن أطالب العلماء والفضلاء بأن يجمعوا، لأننا اليوم أصبحنا نواجه ظاهرة جديدة وهي هجوم المسيحية على الإسلام. نحن لا نريد أن نهاجم ولسنا معادين، لكن خلينا نبين لهم فساد عقيدتهم. أنا أرجو أن الإخوة والفضلاء ومن يستمع إلى كلامي أن يجمع حوارات أهل البيت مع المسيحيين مع النصارى ومجادلاتهم، بل وحتى علماء الشيعة، هذا له فوائد عديدة. من فوائده أن المسلم الآن يتبين، يعرف كيف يجادل وكيف يبحث، كما يعرف أن الشيعة كانوا في مقدمة من يدافع عن حوزة الإسلام ضد هجوم النصارى عليهم على الإسلام والمسلمين، كما يعرف أشياء جميلة قالها أئمة المسلمين أئمة أهل البيت، حواراتهم مع أهل التثليث له باب في التوحيد وغير التوحيد، أيضا في توحيد الشيخ الصدوق، هذا بحر هذا الكتاب. هذا واحد الاحتجاج، أيضا الاحتجاج أيضا مجموعة مناظرات ومجادلات بين الأئمة عليهم السلام، بعدين العلماء، وبين مختلف الديانات، أصحاب الديانات المختلفة وأصحاب الأفكار المختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من يريد أن يخدم الإسلام والمسلمين والفكر الإسلامي والجيل الحاضر بأن يتصدى لجمع هذه الأشياء وتحليلها وتصنيفها بشكل جميل ورائع. يا إخواني، نحن ليس عندنا فقر، نحن أغنياء ولله الحمد، خصوصا الطائفة الإمامية خصوصا غنية في ثرائها، في ثروتها الفكرية الفلسفية الدينية العقائدية. ونحن نشكر هذه المؤسسة الشريفة المباركة على إتاحتها هذه الفرصة للمفكرين، لأرباب القلم، لأرباب اللسان والعلم، بأن يذكروا ما هو مفيد. وأنا مستعد لإعطاء الأجوبة إذا كانت هناك أسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد وآل محمد وعلى جميع